الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. أعظم أمر أمرنا الله به هذا التوحيد، ودراستنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الله. ومثل هذا الكتاب وهذه الدراسة محنة القلوب، فقلوب المنافقين تنفر عن هذا الكتاب ولا تحب سماعه ولا دراسته، بل أول ما يأتي ذكره يتنادون بالنفور عنه، نسأل الله العافية، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أما أهل الإخلاص فيحبون دراسة التوحيد، ويحبون أهل التوحيد، ويحبون من يعلم التوحيد لكراهتهم في الشرك. فالله خلق عباده، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، ومنهم مخلص ومنهم دون ذلك. فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المؤمنين الموقنين بتوحيدك وفضله والقيام به يا رب العالمين. وقد وصلت من القراءة بفضل الله ومنته إلى باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقبل أن نسمع قراءة ما سطره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تحت هذا الباب، أجزى الله له الأجر والثواب رحمه الله، وجعله في عليين، ومن صلح من ذريته، ومن صلح منا، ومن صلح من ذرياتنا يا رب العالمين. أردت بمناسبة ذكر النعمة أن أذكر شيء يتعلق بآداب الغيث والمطر. عباد الله، إن من آيات الله الدالة على وجوب استحقاق إلهيته فنعبده ولا نشرك به شيء، فلا ندعو إلا هو، ولا نذبح إلا له، ولا نخاف من غيره كخوفنا منه، ولا نرجو غيره كرجائنا له، ولا نحب غيره كحبنا له سبحانه. وهذه الثلاث هي محركات القلوب لعلام الغيوب: الحب والخوف والرجاء، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. من آياته نزول الغيث الذي باشرتموه مثل هذه الليلة، نعم، والدال أيضا على أننا سنبعث ونسأل عما كنا نعمل في الدنيا، لا نسأل على حركات جوارحنا وألسنتنا وحسب، بل يحصل ما في صدورنا. فتبعثر القبور، فبعثرت القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. سبحانه، من آياته الدالة على استحقاقه للإلهية وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه، أن هذا المطر وهذا الغيث بعد أن يكثف الله سحبه ويسوقه حيث يشاء فينزل حيث يشاء، لا ما تكهن الخلق وجزموا وقالوا سينزل في مكان كذا وكذا، إنما هي توقعات، جائز التوقع بأسباب طبيعية، لكن لا يجزم أحد بنزول مطر في مكان إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ذلك أنه يعلم أين ينزل الغيث، وكم عدد قطراته، وعم وعم نفعه، فيحصي ذلك الله، لا إله إلا هو. ولنا فيما خرجه البخاري في صحيح عبرة، بعض الناس يظن أنه يمكن شخص يجزم أن المطر سينزل في مكان كذا ولا يعلم الغيب إلا الله، بل ربما يمر السحاب بعدة أراضي ولا ينزل المطر إلا في الأرض التي كتب الله وقدر أن ينزل فيها المطر بإذنه، ولا مانع من الاحتياط، لكن لا يجزم عبد بنزول المطر في مكان. فلنا عبرة فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بفلات، بينما رجل بفلات إذ سمع صوت من السحاب أو من سحابة: اسق حديقة فلان. هذا صوت سمعه صادر من السحاب باسم إنسان على وجه الأرض: اسق حديقة فلان. فتوجهت تلك السحابة إلى حرة، فسقت شرجة مسيل حتى امتلأ من تلك السحابة، ثم ذهب يتبع السحابة حتى وصل الحديقة تلك، ورأى رجل بمسحات يوجه الماء الذي في الشرجة إلى بستانه، فقال: ما اسمك؟ من أنت؟ فقال: فلان، للذي سمع اسمه في السحاب. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. فقال له: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت اسمك في السحاب، منادي، يعني منادي اسق حديقة فلان، فأخبرني أي شيء تصنع يعني حتى نلت هذا الفضل. فلا شك أنه من تصرف الخالق، فوق العادة يسمع صوت من السحاب، تمشي السحابة وتمر بأراضي لا تمطر فيها إلا حديقة وأمطرت فيها. فلأن الذي يسوق السحاب وينزل الماء حيث أشاء هو رب الأرض والسماء. فقال: أما أنك قد سألتني فإني ما يخرج من محصول يعني حديقتي بستاني أتصدق بثلثه، وآكل وعيالي بثلثه، وأرد ثلثه على الحديقة أو المزرعة. فيؤخذ من الحديث أن الإنسان مثلا إذا راتبه 6000 يستحب أن يتصدق بثلثه 2000، يبارك الله له، أنه قال: أتصدق بثلث عن الفقراء والمساكين. فانظر إلى آثار رحمة الله وعلمه بالغيب وقدرته أن جعل هذه السحابة تمشي، وربما من كانت تحته ظن أنها تمطر عليه ولم تمطر حتى وصلت إلى الحديقة الفلانية فأمطرت بإذن الله. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل من الباب أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم، وما في السماء من سحاب ولا قزعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم، مع أن خطبه كانت قصيرة، فتكونت على إثر دعائه على إثر دعائه سحابة فأمطرت من ساقها إلى المدينة، فأمطرت فوق النبي والصحابة وفي بيوتهم أو على بيوتهم رب العزة والجلال بعد دعاء النبي. نعم، فما نزل من منبره إلا والماء ينحدر من لحيته، أنه كان سقف مسجد النبي عريش، لم يكن سقف مسجد النبي بناء مثل هذا. شف، أردت أن أبين سنة هنا، شاهد لما أردت ذكره في هذا المجلس، وهو من السنن المهجورة عند كثير من الناس الاستصحاء، وهو عندما يصبح المطر غرق وهدم ومخاوف بعد الأمن، حينئذ يشرع الاستصحاء. فمطروا أسبوعا، فجاء الجمعة التي بعدها ولا تزال تمطر حتى دخل نفس الأعرابي قيل أو غيره، فقال يا رسول الله غرقت الأموال، غرقت الأموال وانقطعت يعني وتأوى، فادعوا الله أن يحبسها عنا، يعني هذا الأمطار. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم فانفرج وسط السماء، فصار حولها السحاب الفرجة، وكانت كالجوبة، الناس يأتون من إلى المدينة يحدثون بالخير حولها، فأشار هكذا فقط، فانفرج مثل الترس، فصار فضاء وضاء الشمس، والله على كل شيء قدير. إذن على المسلم إذا نزل المطر ونزل ثم نزل، عليه أن إذا بدأ ينزل أن يقول كما جاء في صحيح البخاري: اللهم الصيب النافع. نعم، فمن قال ذلك واستجيب دعاؤه فيرجى أنه لا يضره هو وربما غيره ممن حوله، فإن النبي كان هديه إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا غير ضار، سقي رحمة لا غرق ولا هدم ولا ضياع أموال ولا ذهاب أنفس وثمرات. فلا تنسى هذا الدعاء، اللهم حولينا لا علينا. وانت ماشي بالسيارة بدأ المطر يتوسط نصف أو ربع السيارة السفلي، قل اللهم قبل ذلك اللهم صيب النافع، وأثناء، لأن العلة هي أن يكون إصابته نافعة، فحتى لو نسيت في الأول نزول المطر في أثنائه قل اللهم صيبا نافعا، يعني غير ضار. فلما دخل الأعرابي فقال يا رسول الله غرقت الأموال وانقطعت السبل أو كما قال، فادعوا الله أن يمسك عنا، قال اللهم حوالينا لا علينا، فانفرج ما فوق المدينة وصار حولها كالإكليل أو كالترس المفرغ من وسطها، فقل حوالينا ولا علينا. أذكر شخص بالأمس نزلت أمطار ورأى الناس يمشون يسبحون وهو ماشي بسيارته، قال هذا الدعاء اللهم صيبا نافعا، وقال حوالينا ولا علينا، فأنقذه الله حتى وصل إلى بيته. شوف فضل السنة، فضل السنة عظيم. السنة كما قال الإمام مالك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. نعم. وحينئذ ينبغي لأهل الإسلام أن يعتبروا إذا ابتلوا بالغرق، يعني ذهبت بعض الممتلكات وغرقت بعض السيارات ونحو ذلك، أن يعتبروا أولا لا ينسوا أصل نعمة الله فيكون الواحد منهم كنودا. أولا قال الله تعالى في كتابه: كلا إن الإنسان لربه لكنود. قالوا فسرون يعدد الشر وينسى الخير، ينزل المطر ويذكر فقط الغرق ويذكر ما أصاب الناس من شدة وينسى أصل نزول نعمة المطر، كما سيأتي في هذا التبويب الليلة باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فعلى العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أصل النعمة. يا أخوان أخوان، إما تسمعوا أو تخرجوا، بارك الله فيكم. نعم، لا تشوشون على الناس، بيسمعون الدرس. فالمقصود قد قال الله تعالى في كتابه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فبعض يعدد الشر والنقم وينسى الإشادة بشكر الله بالنعم ونسبتها إليه، وصار الكدم غرقت السيارة يعدد، ما يقول الحمد لله مطرنا فضل الله ونعمته. أول شيء يحمد الله على نعمة المطر، لا تنسى هذه النعمة. فكم من أناس أصابهم القحط في الصومال وفي عدة أماكن من البلدان، يرى الأب ولده يموت أمامه من العطش، ونحن في نعمة الري بالمطر، فنحمد الله الذي سقانا. فمطرنا بفضل الله ورحمته، ولكن دلنا النبي على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، قال: خطبنا رسول الله بعد صلاة الصبح على أثر سماء أمطرت ليلة الحديبية، فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله رسول أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب. وكافر بي مؤمن بالكواكب، عياذا بالله. من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي، ها، كافر بالكواكب. ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، أي بتحرك الكوكب الفلاني سقوطا جهة الغرب أو نحو ذلك، تأثر السماء فكونت سحاب فأنزلت المطر، أعوذ بالله، هذا مؤمن بالكواكب. فتحرك الكواكب ليس معناه نزول إيش؟ نزول المطر. وهذا والله له صلب العلاقة بموضوعنا هذه الليلة، ويصلح أن يكون كلامنا هذا كله مقدم لهذا الباب، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فأولا ينبغي أن يحمد هؤلاء الله قبل أن يعدد النقم. وأنا أعلم أن بعض الناس في نفوسهم شر، أقسم بالله في نفوسهم شر، يضخمون الأمر، بل يصورون ربما مقاطع ليست في المملكة وليست في جدة وليست في كذا، يقول شوف وش حاصل في المكان بسبب تقصير ولي الأمر في المصارف إلى آخره، ليثيروا الناس على ولاة أمرهم. وهذه طريقة شينة ما تأتي بعواقب سليمة. لو فرضا حصل التقصير، هل نثير الناس على ولاة الأمر؟ غلط، لا في المجالس الخاصة ولا العامة. بدل أن نشكر الله بحفظ السنة والعمل بها، نضاد السنة ونشاق الرسول. الرسول قال: من كان له نصيحة، كما روى ذلك من ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، يعني لا في خطبة جمعة ولا حتى في مجلس خاص بينه وبين صاحبه، يعرض بولي الأمر وتقصير ولي الأمر ليثير الناس ويزرع في قلوبهم الكراهية على ولاة الأمر. هذا منكر عظيم يؤدي إلى الدماء ويؤدي إلى الفوضى والفتن والصد عن سبيل الله والتوحيد. الناس إذا صاروا مشردين بالشوارع يقاتلون السلطان، أغلقت المساجد وعطلت الأسواق، وحصل ما يكرهه الناس في دنياهم وأخراهم، كما قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه بخروجهم أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. أي والله، نسأل الله العافية. فيجب على المسلم أن يشكر الله بالعمل بالسنة حتى في مجلس خاص، حتى في مجلس خاص. يقول إنسان: أنا مع زميلي فقط في سيارة، ما أتكلم في منبر ولا في تويتر. نقول: حتى ولا ذلك، أي حديث جاوز اثنان فهو شائع. فخرج الترمذي في جامع: احفظوا هذه الأحاديث، احفظوا هذه الأحاديث، لا تسرح يا ولدي، احفظ هذه الأحاديث. كان هناك رجل بجانب أبي بكر وقام الأمير وقتها واسمه ابن عمار يخطب في ثياب رقاق، فقال الرجل بجانب بكرة: انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، لا شك أن تشبه الفساق لا يجوز. هل أنكر عليه بكرة؟ قال: وما فيه لبس الفساق، ما فيها شيء. لا، أنكر عليه أنه ربط المنكر بالأمير ليثير عليه، فقال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. سلط الله عليه ذل السجن، ذل المرض، ذل مقت الناس له ومعرفة الناس بخططه وانكشافه، كما رأينا الخوارج كيف أذلوا ذل عظيم وانقشعت سحابتهم والحمد لله، وخلفهم أقوام يدعون للتوحيد وينكرون الشرك وينكرون الخروج على الأمر، استبدل الله بهم أقوام خير منهم والحمد لله. فانظر، رجل واحد بجانب أبي بكر واحد، ومع ذلك لم يسمح لأبي بكر أن يعرض بالسلطان وتقصيره، فلم يسمح العلماء بالكلام على السلطان ولا نائب السلطان أبدا، مثل الوزير والأمير ونائب الملك، كل هؤلاء سلطان الله في الأرض. فعلى المسلم أن يجتنب غيبتهم وإثارة الناس عليهم وتحريك القلوب ليزرع فيها كراهتهم بذكر تقصيرهم أو شيء من مذالبهم، فهذا عكس شكر الله على النعمة. فحينئذ ننسب النعمة إلى الله ونشكره على نعمة إنزال المطر، ثم إذا أصابنا شيء من الغرق ذكرنا بالسنن التي تمنع مثل هذا الغرق. ما هي السنن تمنع مثل هذا الغرق والمهالك؟ نعم، نعلم الناس كيف يتعاملون مع نزول المطر، وأن أول شيء يقولونه عند بداية نزول المطر: اللهم صيبا نافعا. لا يعد من يكون بينهم صالح يستجيب الله له فيصيب المطر منابت الزرع فيحدث إيش؟ فيحدث صلاح الأرض على أثره. صيبا نافعا، لا تنسوا يا أخوان هذا الدعاء. الثاني: حوالينا لا علينا. السنة الثالثة: كثرة الاستغفار وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يكون الرجل محبوس في السجن كما أخبر الابن عن صاحب له أنه حبس في السيل ودخلت المياه بالأمس قبل كم يوم، ودخلت مياه السيارة حتى بلغت إلى السقف، سقف السيارة، وامتلأ داخل السيارة بالماء. فألهم أو وفق، وكان كتب له حياة، أن رفع برأسه ورفع برأسه إلى صار يتنفس حتى جاء جهاز الدفاع المدني وأنقذه. وبهذه المناسبة نشكر إخواننا في الدفاع المدني على تلك الجهود العظيمة المبذولة عند ما يقع الإنذار لتجمعات سحب يخشى أن يكون هطول مطر فيها كثير وغرق بالاستعدادات العظيمة التي قاموا بها. ولم يجزم أحد لا في مسؤولي الدولة والحمد لله ولا أحد أنه جزما يقول توقعات لأسباب ظاهرة فقد وقد لا أحد يعمل يعني الغيب إلا الله، كما تقدم في حديث اسقي حديقة فلان، مر أصحابه بأراضي ولم تسقي إلى حديقة فلان، الأمر بيد الله، ما أحد يقدر إيش يجزم أن المطر سينزل بكثرة في هنا، يقول توقع احتاطه بس. نعم، من باب الخوف الطبيعي لا الخوف الشركي، تخويف الطبيعي لا تخويف الشركي. لا، السنة الثالثة أن يراجع الناس أنفسهم ليش حصل هذا الغرق ويستغفر الله ويستعتبوا. نعم، لأن الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فالله يريد بمثل هذه العقوبات رجعتهم إليه، وعقاب الدنيا وعقوبتها أخف من عقاب إيش الآخرة. والله إذا أراد بعبيد خير أو بعبد خير عجل لهم العقوبة ليطهروا في الآخرة، هذا خير، يرجعوا إلى الله ويستغفروا ويتوبوا متابا، ولا يكونوا كالذين ذكر الله فيهم أنهم يفتنوا في كل عام يعاقبوا مرة أو مرتين ثم هم لا يتوبون ولا هم يستغفرون، هؤلاء أهل قسوة القلوب. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. البعض يرى الغرق حوله والسيارات تلقاه في السيارة قاعد يضحك، الموت قريب منه، ما يصلح هذا، خاف الله أنك ربما تغرق الآن، تضحك وتلعب تلهو وأنت السيارة واصل معك هنا، فقد تطلع وتغرق مثل ما غرق غيرك. السنة الرابعة أن يكثره في السيارة إذا بدل ما يعلو وخشى الغرق هو أهله، يكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله يرفعه إن شاء الله. مثل ذنون لما ابتلعه الحوت بسبب أنه ضجر من قومه وخرج ولم يؤذن له، بل التكليف باقي عليه أن يبقى في قومه واصبر على أذاهم ولا يضجر، هو ضجر عليه السلام وخرج وظن قال وظن أن لن نقدر عليه إن ضيق عليه، فوقع في قلبه ما يؤدي إلى عقوبته واختار بنفسه البحر، ما راح البر، اختار البحر وركب السفينة واضطربت السفينة ثم إيش قال لابد أحد ينزل بالقرعة، فكان من المتعظين فابتلعه الحوت، ولولا أن كان المسبحين هذا الشاهد لبث في بطنه ليوم يسحب إيش
باثم
إلى يوم يبعثون. فسبح يا أخي، حط بك السيارة من هنا، المياه من هنا من هنا، وبدأ القلب يعني القلوب بلغت الحناجر، فقل لا إله إلا سبحانك أنت من الظالمين، مثل النفس هي كما قال النبي دعوة الذنون المستجابة، استجيب الله لك ويرفعك من هذا الحدث. وقل حوالينا لا علينا صيبا نافعا وادعوا الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. هذا الكافر يدعو الله في شدة، فكيف المسلم؟ ينبغي أشد دعاء في الكربة لله والتعلق به وحده لا شريك له عند حصول الكربة. ولذلك قال شيخ عبد الوهاب والمشركون الأول المعاصرين الآخرين أشد كفرا وأغلظ من الماضي، لأنهم يدعون الله في يدعون ألسانهم في الرخاء والشدة، وكفار قريش يدعون الله في الشدة ويشركون في الرخاء. فسمع صوت إنسان في الجمرات كاد يقضى عليه بالزحام، فقال يا علي، نعوذ بالله، في الشدة دعا علي بن أبي طالب في الشدة، كفار قريش في الشدة ويشد من يدعون؟ يدعون الله، فصار شرك الحاضرين في هذا الزمان أشد من شرك الماضي. نسأل الله العافية من أشرك منهم يعني، والحمد لله الخير باقي. فاللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر، فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وليكن معتبر عند الناس فيما مضى، والقلوب مقبل على الله، والمساجد قبل ظهورها الجماعات والبدع والضلالات وشيء من زخافر الدنيا والشهوات إلى آخره. كان الناس معروف بينهم الفرح بالمطر وانتظاره بشوق وتناقل أخباره. اليوم إذا تكونت السحب وجاء المطر فزع الناس وصار يدخلون بيوتهم وصاروا لا يمشون في الشارع خايفين. ما شعرتم بهذا؟ هذا يجعلنا نتوب إلى الله، لأن المطر في الأصل رحمة، فإذا صار الأمن عذاب أو خوف لنا فلنستغفر الله ونستعتب، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والأمر بيده والخلق خلقه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا إله إلا هو. والسنة إذا بالأمس يمشي معي شخص ورأى البرق فاستغربت فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. المهم بينت له أنه مو البرق تقول هذا الدعاء إذا سمعت الرعد وليس البرق، اختلط عليه الأمر فسبح عند الرعد عند البرق. وهذا له قصة رواها أبو داود في سننه أو الترمذي. جاء نفر، ترمذي في جامعه، جاء نفر عن ابن عباس، جاء نفر من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ما الرعد؟ قال صوت ملك يزجر السحاب ليذهب حيث شاء الله يعني. قال وما البرق؟ قال مخاريق بيده يسوق بها السحاب. لا إله إلا الله. وكان عبد الله بن الزبير كما خرج الدارمي في مسنده إذا كان يتحدث في المجلس وسمع صوت الرعد وهو ملك عظيم هذا صوته فكيف بخالقنا لا إله إلا هو. قال مالك الرعد إذا سمع أو غيره قال نذير لأهل الأرض ليتركوا المعاصي والبدع والفتن ويقبلوا على الله بالتوبة، نذير هذا الرعد، تخويف من الله لعباده وليس مجال للضحك. فليس من السنة إذا سمع الرعد وخاف إنسان يقعد يضحك في المجلس، لا، يفعلون مثل ابن الزبير. فقد خرج من الدارمي بإسناده عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا تحدث وسمع صوت الرعد نعم توقف عن الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وينشئ سبحانه على إثر ذلك السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. معنى سبحان الله بحمده أفضل من أن تقول سبحان الله، لما؟ لأن في سبحان الله بحمده تحلية وتخلية، فسبحان الله معناها أنزه الله عن كل ما لا يليق به من الولد والشريك، فلازم ذلك استحقاقه للألوهية، ويكون كمال الاستحقاق والدعوة إلى ذلك والانقياد عندما يقرن التسبيح بالحمدلة فيكون تحلية مع تخلية. التخلية في سبحان الله، التحلية بحمده تسبيحا مقرونا بحمده، أي كما أنزه الله عن كل ما يليق له به أصفه بكمال الأوصاف التي وصف بها نفسه وصف بها رسوله وأجمع عليها المسلمون من غير نقص في ذلك، كما قال الله تعالى: ليس كمثل شيء والسميع البصير. فأثني على الله لكمال صفاته، وأسبح أنزه عن مشابهة مخلوقاته وكل ما لا يليق به، فيكون من هنا كمال التسبيح المقرون مع الحمد أفضل من مجرد التسبيح العاري عن ذلك. فقل حينما تسمع الرعد وانت في السيارة تنتظر الإشارة أو تنتظر العشاء أو مع إخوانك تسمع الرعد، توقف عن الحديث وأر الناس هيبة الرعد بتوقفك، كما كان ابن الزبير يفعل، يتوقف ما يضحك ويقعد يسولف ويضحكون، وقف، كما ذكر البخاري من السنة الوقف عند سماع نبأ الموت. المهم يتوقف وقفة، حينئذ يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وهو ملك عظيم والملائكة من خيفته. يعني صيحة مهيبة يليق نضحك أثناءها ونلعب ونلهو إلى آخره، صرخة ملك عظيم الرعد، لا إله إلا هو. قال: والبرق؟ قال: مخاريق سوق بها السحاب. فيكون الرعد الملك العظيم بمثابة الراعي للغنم، هو راعي السحب، راعي الغنم معه صوت يزجر الغنم ومعه عصا، والرعد العظيم الملك العظيم كذلك يزجر السحاب بصوته ويسوقهم بمخاريق البرق، فتتجمع حيث شاء الله وتهتل الأمطار بإذن الله حيث شاء الله. فليكن لنا في ذلك معتبر، ونرجع النعم إلى الله، ولا نكون الرجل الكنوت الذي يعدد النقم وينسى النعم. هذا من أشنع العباد عند الله وأقبحهم، يعدد النقم ينسى النعم، فيكره الله ذلك. لذلك الله عز وجل رب عباده على شكر المنعم من البشر، فكيف الخالق جعل المرأة التي تجحد حق زوجها وتقول: ما رأيت منك خيرا قط، جعلها من أهل النار كبيرة، لأنها جحدت حق الزوج. والولد يجحد حق والديه ويتمرد عليهم، أكبر الكبائر عقوق الوالدين. كل هذا يربي الله عباده على يتدرج بهم الشيطان لأن يجحد الخالق مع نعمه عليه ويكفر به. فربان الله أن نشكر حق المنعم، لا يشكر الله من لا يشكر إيش؟ الناس. فإذا ما شكر من أنعم عليه الشخص ونعم عليه من شخص كالمرأة من زوجها، أو الولد من والديه، أو الرعية من راعيهم الذي سبب لأمن البلاد والعباد، لا يشكروا لهؤلاء فيخشى عليه من العذاب. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم، هذا الباب لاحظ عقد في أواسط التصنيف أو ما بعد ذلك إلى النهاية، فهو يبين فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا مناسبة لكتاب التوحيد، وجوب توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وإنزال المطر والغيث وغير ذلك، والضر والنفع وإزالة الكرب وإجابة الدعاء سبحانه. فبين أن المتفرد بذلك هو الله. فمن هذا الوجه يكون في هذه الآية التي ساقها بيان لوجوب إفراد الله في ربوبيته، إذ أن الذي ينكر نسبة النعمة إلى المنعم وهو الله سبحانه وينسبها إلى غيره، كما لو قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فإنه حينئذ يكون مشرك بربوبية الله، إما أن يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. فإذا نسب النعمة لغير المنعم على وجه الاستقلال فأنكر نسبة النعمة إلى الله ونسبها إلى النجم أو الكوكب على وجه الاستقلال، فهذا مشرك شرك أكبر في الربوبية، مخرج من الملة، وإن صام وصلى فقد أتى ناقض من نواقض الإسلام. إذ أن شرك الربوبية هو أن يجعل الله شريك في أفعاله كالخلق والرزق والتدبير وإنزال الغيث والمطر ونحو ذلك، وهنا ينسب النعمة إلى غيره كما قال في آية أخرى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق الذي ينبغي أن تشكروه والذي أنعمه عليكم من زال المطر وإنبات النبات تنسبونه للكوكب فتكفرون بالمنعم وتجحدون حقه من وجوب الشكر، فهذا من ناحية الناحية الأخرى أن فيه إقرار بوجوب الإلهية من جهة شكر المنعم ونسبة النعمة إليه، فشكر الله يتعلق بتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة، فينبغي أن يتفرد سبحانه بإسناد النعمة إليه وشكره عليها لا إله إلا هو. فمن هذه الجهة يكون إقرار توحيد الألوهية. فقال تعالى: يعرفون نعمة الله. نعمة الله مفرد مضاف، فيدخل فيه كل النعم سواء على وجه الإفراد أو على وجه الجمع. ثم ينكرونها. هل هم، انتبه الآن، هل هم أنكروا أن هذه نعمة أو أنكروا نسبتها للمنعم؟ ها؟ نسبتها للمنعم، أي لأنه قال نعمة الله نسبها إلى الله، فهو يقرون النعمة يفرح بها كالمطر والولد والمال والرزق الحسن، لكن ينكرون أنها منسوبة إلى الله فينسبونها إلى غيره، وهذا محل مقت الله وغضبه عليه، إنهم كيف يعرفون في أنفسهم أن هذه النعمة خلقها الله، لأنهم يؤمنون توحيد الربوبية هم، ثم ينسبونها إلى غيره من الكواكب أو غير ذلك من الأسباب. فحينئذ يجب نسب النعم إلى الله أولا وقبل كل شيء، فهو الخالق لها المتفضل المنعم بها، لا شريك له معه في إسدائها لخلقه من نعمة الرزق والإنعام بنعمة الولد والعلم والأمن في الديار، كل ذلك بفضل العلي الغفار الرحيم الرحمن العليم الخبير الحكيم. ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين أن هؤلاء الذين ينكرون النعمة أصلا هم كفار، أكثرهم كفار، وهذا يلتقي مع قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فأكثر أهل الأرض ولو حرصت لن تجدهم من المؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. فحينئذ يجب أن تكون أنت من هؤلاء الذين ينسبون النعمة إلى الله، نعمة نزول المطر. فمن الشرك الأكبر المخرج من الملة، انتبه، أن يشعر الإنسان نفسه ومن حوله بنسبة النعمة نزول المطر إلى السبب والتعلق به والاستقلال بإحداثه، كمن يقول: جاء الشتاء فنزل المطر على إثر مجيئه. فالذي يعتقد أن الشتاء سبب مستقل هذا كفر أكبر، ويعتقد أنه سبب فهو سبب، لكن المسبب هو الله. فلا ينسى عندما يقول الشتاء جاء والمطر بينزل أن الله جعل الشتاء سبب، وأن المسبب هو لربط الشتاء بالمطر، وليس ذلك استقلالا. فلا يتعلق بالشتاء ويقول مدى هذا الوقت، كما يقول بعض الناس عندنا في بلاد المغرب هذا الوقت طول السنة مطر، ما في شيء، هذا زمن المطر. لكن إذا علق الأمر بالشتاء وقال أن إيش الشتاء هو الذي ينزل المطر، الشتاء مخلوق من مخلوقات الله، برد، ما يستطيع أن ينزل المطر ولا يعرف شيء، وأمر المطر بيد الله. سواء كم مطر نزل في الصيف؟ نعم، كثير كثير من الأمطار نزل إيش بالصيف، ينزل مطر بالصيف، تعلمون هذا؟ الله على كل شيء قدير. نعم، استسقى الناس وينزل المطر بالصيف كما ينزل بالشتاء. طيب، قال مجاهد: إذن لابد ننسب النعمة إلى الله، فنقول مطرنا بفضل الله ونعمته، وننسب إنقاذنا من هلاك الغرق، وأن ذلك ليس مهارة السواك، وأن نقول كنا أمس في السيل، أيوة نجونا، أيوة كمل، ومعنا سواك، والله ها معنا سواك، نسبت نعمة الإنقاذ من نظر إليه، يقول والله جعل يمين يسار من السيل طلين طلعنا. أعوذ بالله، قل بفضل الله ثم بمهارة فلان الذي جعله الله سببا لإنقاذنا. نعم، ولا تقول كلمة سواك خريت إلى آخره، فنان، قل الله ثم هذا السائق الماهر فقط، لكن لا تعلق الأمر عليه فتشرك، مثل ما قال مجاهد. ما معناه في هذه الآية؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي. لا إله إلا الله. مجاهد شيخ مفسر، شيخ مفسرين المكي، مات سنة 400، وكان تلميذ ابن عباس، وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. فرضي الله عنه ورحمه، تلميذ ابن عباس يكفيك. أوقف ابن عباس عند كل آية، يعرف سببها ومعناها. والنبي قال في ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه: اللهم علمه الكتاب. في سنة داود وغيره: اللهم علمه إيش، فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان علماء عصره يزكونه، يثنون عليه. ابن مسعود وابن عمر يقول: نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس، كان عبد الله بن عباس في القرآن سيد الناس، ولم يقتصر على القرآن فقط، فكان يجمع السنة اللي هي تفسر القرآن. حتى قال الراجز: والمكثرون بحرهم. أول ما بدأ بابن عباس، لأنه أضاف إلى حفظ السنة فهم السنة. والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا ابن عمر، رب قني والمكثرين الضرر. هو قول الرجل يعرفون نعمة الله منكرون، هو قول الرجل هذا مالي ورثته، هذا منكر للنعمة إضافته إلى غير الله، جاهد لها غير معترف بها. فروض يقول يسره الله لي مو بسبب أن فلان ملكه ورثني إياه، لا، ينسب النعمة إلى الله بفضل الله ورثت هذا المال بفضل الله. نعم، فحينئذ نعلم من هذه الآية أن المشركين معترفون بالربوبية، لأنه قال يعرفون نعمة الله ثم إيش؟ إيه، لأن الله قال قل من يرزقكم من السماء والأرض، المطر هذا. أبو لهب وش يقول؟ أبو لهب كان يعيش هنا في مكة، احمد الله أنكم أهل توحيد يا أهل مكة. أبو لهب نفسه كان يعترف بالربوبية، فيقول هو غيره من أصحابه من المشركين يسند النعمة لرب يسند الخلق إلى الله، يسند الروحية في المجمل أفراد الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهنا قال ثم ينكرونه، يعرفون إذا نسبة المطر إنه في الأصل أن الله ينزل الغيث، ثم ينكرونه وينسبونه إلى غيره، فيقول القائل هذا مالي ورثت عن آبائي، أو يقول القائل كقارون أوتيته عن علم من عندي. وهذا يحدث التجار الله يهديهم، يقابلون بعض التجار مقابلة صحفية فيرمي ببصره يمنى ويسرى، قلت شفت هذا الأملاك والمشاريع والعقارات، هذا ليس من فراغ، هذا ورثته بالتعب والشقى والفهلوة، بفهلوتي بممارستي في التجارة. فلان ما يعرف التجارة، أنا أعرف التجارة، ما قال بفضل الله جمعته، فهذا يوشك أن ينسف ماله، أنه ما نسب نعمة المال في التجارة إلى الله بل إلى ذكائه وفهلوته ومعرفته بالتجارة وأصولها. هذا من الشرك أن يقول ورثت تجارتي هذه جمعتها بشقى جبيني بتعبي ومخي وفهمي وفهلوتي، بل يقول بفضل الله ثم ما كنت أتعب نفسي ما يسر لي من التعب فيه، يسند حتى السبب إلى الله، لا ينسى المسبب. نعم ذكاؤه سبب لكن لا يعلق به، فهذا من إنكار النعمة وإسناد لغير الخالق الرازق المنعم سبحانه وتعالى. بل يقول كسبت هذا المال، من مثل ذاك اللي جاء قصته في النفر الثلاث، إيش قال؟ قال ورثته كابر عن كابر، نسأل الله العافية، ما قال الله وأنعم علي به، نسب النعمة إيش إلى غير الله. تذكر خبر الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص الذي ابتلاهم الله، نعم خبرهم معروف، الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، فجاء إلى الأقرع وقال هذا المال، قال ورثته عن كابر عن كابر، ما نسب النعمة إلى الله، نسأل الله العافية. وكذلك نجاح الطبي، يقول تقول مع شخص استشاري وسوى عمليات قلب، يقول هذا نجاحي ونحو ذلك بعلمي، وأنا درست في كلية كذا وتخرجت من مكان كذا بعلمي، لا، قل بفضل الله علي وما يسره الله لي من علم وفهم في الطب، لا تقل بعلمي بفهلوتي بقدرتي بذكائي. هذا يدخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لا ينسبونها للخالق فيشكرونه عليها. طيب، ثم ننتقل الآن إلى مبحث مهم جدا، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، إذ قال وقال عون بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود الهذلي، توفي سنة 20 و100، نعم رحمه الله، يقولون لولا فلان لم يكن كذا. انتبه الآن، هذا من نسبة النعمة لغير الله، وهي لو تعليقها تعلق صاحبها بالسبب فيقول وينسب النعمة لغير الله إن الله أنقذ أمس من اللصوص من سرقة البيت، يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتي كما قال ابن عباس وغيره. يعني أول ما نزل اللص اللصوص بشوي وضع قدمه حسة البط قامت واق 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 تصدر أصوات، ففزع صاحب البيت شاف اللص هرب اللص، قال البط لا، قال لولا الله ثم إيش ثم السبب البط، هو سخره الله لإيقاظي والإحساس بإيش بدبيب اللص مو به الذي أخرجت اللص البط. نعم، ثم يشوف واحد قدام عينه مالت الشاحن يمين فذهب إلى اليمين ثم اليسار ثم بين سيارتين، ثم ينسب أن الله حفظهم من الانقلاب والموت، يطالع في صاحب يقول سواك. لا يا أخي، قل فضل الله عليه أن أمكنه من النجاة ثم بما أوتي من علم السياقة، فلا تنسب النعمة إلى السواك ومهارته، أو أن تكون مثلا السفينة الشراعية تمشي بسرعة بسرعة، يقول وصلتم بسرعة أنتم كأنكم عندكم مطور بالسفينة، قال اليوم كانت الريح طيبة شديدة والقبطان ماهر، فحينئذ يكون نسب النعمة إلى إيش الريح وتصرف القبطان بالشراع، ما نسب النعمة إلى الله. كل هذه أمثلة، كما كان قارون يقول ورثته عن علم من عندي، على علم من عندي نعوذ بالله، كذا العلم الشرعي ما يأتي طالب علم يعجب بنفسه يقرأ له كلمة كلمتين في العلم ويجمع مسألة ومسألتين فينتفش ويعجب بنفسه، هذا إذان بالهلاك، فإن من العجب ما هو شرك أكبر في الربوبية مخرج من الله. من فيكم الآن تبوا معي يا أخوان، من فيكم الآن يقول لي متى يكون المعجب بنفسه من طلبة العلم نعم مشرك، شرك أكبر مخرج من الله تصويرا، يعني قد يقول قائل ما فيها واقع لكن تصويرا حتى نفهم على قد متى العجب يكون شرك أكبر محبط العمل. ها أي جميل، أحسنت بارك الله فيك، جواب موفق. يقول أخوكم إذا اعتقد أنه استقل بهذا العلم لجاله حافظ نصوص قواعد ودقة في الفهم، هذا أنا أنا أنا، فانتفش هذا إذا اعتقد استقلاليته عجبه جعله مشرك شرك أكبر، حينئذ يكون قد عبد نعم ربما يعبد هواه أو يجعل نفسه ندا لله في الربوبية لا إله إلا الله، فطالب العلم يحذر ويعتقد أن ما أعطي من حفظ وفهم للنصوص وقواعد إنما هي بفضل الله عليه ليس بإيش إيه ليس بذكائه وحفظه وحنكته، هذا مبحث خطير تعرفون، هذا مبحث مهم جدا يا إخوان، احمد الله نساقك الليل لسماع هذا المبحث، لأن والله كثير هم لا يشعرون يقع فيه، ما شعرتم بهذا العام يتكلمون عن تجارتهم يتكلمون عن شهادتهم كيف ينسبون النعم لغير الله، حتى أنت ربما أنت موحد جيد ذكرتهم مساكين قلت لو الله ثم، يقول أي صح صح لو الله ثم، كم مرة معك هذا كثير، فالله يجزاه خير الشيخ عبد الوهاب ويجزل له الأجر والمثوبة على ما فقهنا هذا الفقه بجمع هذه النصوص والآثار عن السلف في علاج هذا المرض تعلق بغير الله ونسبة النعمة لغيره، فإن بالشكر فأيت الشكر وشو إن بالشكر تدوم إيش النعم، فإذا نسبت النعمة لغير الله ذهبت النعمة عنك، تكون صاحب ملايين فجأة تصير صاحب 200 من تقال تخرج من جيبك شيء حتى العشوة مشكلة. سبب ذلك أنك ما كنت تنسى من النعمة أمام الناس اللي في هلاوتك. أنا أعرف الطرق حق التجارة وأعرف السوق إلى آخره. قل الله يا أخي الذي أنعم علي ومكنني وعلمني إلى آخره، عرف كيف؟ ولا تكن بالمناسبة يقولها أيضا الشيء بشيء يذكر، ولا تكن من قوم على هوى السوق نسوق. غلط كبير هذا، هذا في آخر الزمان ترفع الأمانة. قال الحافظ بن حجر في حديث ترفع الأمانة بعد ما يعطى الناس من علم الكتاب والسنة، فتقبض بعد ما ينام الرجل نومة، تقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثره مثل الوقت. قال حافظ بن حجر في الفتح ذلك عندما يخالط الرجل أهل الخيانة، يكون أمين سلفي، فيجي البلد الثاني جالس سرورية ويجالس أهل بدع، فيبدأ يخون السنة ويخون أهلها ويبغض السنة ويبعد عن أهلها. تعلموه الخيانة، خيانة السنة، خيانة التجارة، يقول حط عليها ميد انيش جيرمن يعني ألمانيا، وليها رجل صينية كل السوق كذا مش بس. هذا ما يجوز. قال حتى يقال في الحي الفلاني أمين يعني واحد، والباقي قل عليه السلام. هذا كلام النبي. قال حافظ حجر سببه مخالطة الخيانة، يستروح التاجر ويكسب خبرة التجار، يصير يجلس مع أهل الخيانة لما عندهم خبرة وشاهي وقهوة ويسمع من خياناتهم، يبدأ يخاين مثلهم. المرأة دين إيش خليلة، يقول اصنع كذا بالسوق يا أخي كل السوق كذا، كيف يمشي سوقك؟ أعوذ بالله. فيتعلم الخيانة، تكثر الخيانة بمجالسة أهلها، سواء خيانة السنة في ولي الأمر مثلا والخروج عليه، أو خيانة التجارة والمال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. طيب حينئذ نقسم الآن الكلام في لولا، انتبه الآن. هذا اللفظ من الشرك إذا أسند إلى سبب على حال تعلق فيه الرجل بذلك السبب ولو كان ظاهرا، فيقول لولا البط، وفعلا البط صاح فذهب اللص، لسرقت اللصوص بيتي، فتعلق بالسبب دون ذكر في نفسه المسبب، فهذا شرك أصغر. فإذا اعتقد أنه سبب مستقل مسبب صار أكبر في الربوبية. واضح؟ واضح الحمد لله. وقد أشار ابن عباس من الشرك قولهم لولا البطل سرق اللصوص بيتي. الثاني أن تكون لولا من غير ذكر الله والتعقيب بذمة، يقول لو تأخرت الآن، نعم لو تجي غدا بدري المطار، لو جئت مبكرا ستتفادى الزحام وتدرك الرحلة يعني غالبا. ما هنا ما يلزم أن يقول، ما يجب أن يقول لولا الله ثم، لأنه يذكر حقيقة ولم يتعلق بالسبب وهو المجيء بدري، لأن الرجل يجي بدري يحصل شيء ما يطع الطائرة، مثل أنا قبل أسبوعين أو ثلاث ذاهب إلى سفر لأحضر مناسبة في أحد الأنكحة، فجئت المطار مبكر وظننت أن الدخول قبل نصف ساعة وطلع 20 دقيقة، ثم فاتتني الرحلة وأنا جاي قبلها بساعة. سبحان الله، يعني مو بشرط تجي بدري معناها إيه تضمن تطلع، يعني ما يقدر لا تسافر ذيك الرحلة. مثل شخص يوناني بالأمس قبل فترة سمعنا قصته في الجريدة، جاء وقال لهم تذكرتك، قال تذكرتك شوف الطيارة قد راحت، قال إيش وصار مسكيت ما عندها. كان ينبغي الإنسان في مثل الحال يؤمن يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هذا المسلم. أنا مستر يضرب يمكن على ال جاء له خبر بعد فترة أن الطيارة سقطت.
قال في نفسه زين ما طلعت. فلا يدري الإنسان، قد تكون كما يقول عامة كلت أخيرة إيش خيرة صحيح هذا. فلا يتسخط على قضاء الله وقدره، لا إله إلا هو. ويدل على أنه جواز تعليق بالسبب الظاهر مع عدم التعلق بالسبب وذكر الله في النفس حديث البخاري: لولا أنا لكان عمي الذي كان يحيط بنصرته في الدرك الأسفل من النار فصار في ضحضاح من النار، ارتفع في النار انخفف عنه العذاب. لولا أنا، النبي استحضر المسبب هو الله، ولكن ذكر أنه سبب ظاهر، هذا ما فيه شيء. لكن لما كانت مزلة قدم ينبغي العبد أن يذكر ويقول لولا الله ثم، حتى لا يزال قدمه وينسم عليها. طيب، فإذا قال لولا ونسب إلى الميت صار شرك أكبر في الربوبية. قال لولا فلان وشفاعته عند الله لكان فلان محطم، لأنه كان دائما يذبح لفلان، فلولا هذا الضريح لهلك فلان، هذا شرك أكبر واضح. نعم، شرك أكبر واضح. الخامس أو الرابع في تمني الخير، لا بأس بها، ما فيها بأس. يقول أمس لو جيت الخطبة مبكرا لسمعت الفائدة التي ذكرت في خطبة الجمعة، والذي بعض الناس من دقتها ما هضمها، لكن فلان مما يهضم لكن فاته. فقال لو حضرت أمس لفهمت وعقلت الخطبة لكني تأخرت. فلولا كما قال عراقي زين الدين في كتاب طرح التثريب، يجوز لو في تمني الخير. ويستدل على ذلك بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فيجوز في تمني الخير، لأن أصلا تمني الخير هذا معلق أمره بالله المتمني الخير. وقال قتيبة: هذا بشفاعة آلهتنا، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقال أبو العباس، من هو أبو العباس؟ شيخ الإسلام بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، وقد ذكر الحديث. قال رحمه الله: وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق ونحو ذلك، وما أكثرها في اليوم. طيب، سؤالي: لو قال قائل لو تحرك النجم الفلاني لنزل المطر أمس غاربا، لا تكثفت السحب لنزل المطر، حكم هذا القول شرك أصغر ولا أكبر ولا أصغر؟
أصغر.
من يفصل يا إخوان؟ انتبهوا. لو تحرك هذا الكوكب الغارب إلى جهة الغرب يعني، لتكثفت السحب ونزل المطر، لو كما تحرك ما جاءت السحب. ونشوف بعضكم يقول أكبر، بعضكم يقول إيش. ها، خلينا نشوف. الأخ ارفع صوت تفضل. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. هاي شو، خلينا نشوف آخر جواب ثاني. ها الأخ، إيش اسمك أنت؟ أشرف، تفضل. إذا اعتقد أن النجم يستقل بإنزال المطر هذا شرك أكبر في الربوبية، أكمل. وإذا لم يعتقد كيف يعتقد؟ كمل. من يفصل الثاني هذا؟ خل الأخ من نصيب الأكبر، أصغر. إذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب فهذا شرك إيش؟ أصغر. ما الدليل على أن اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أصغر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة يعني النحس شرك. ومن المعلوم أن من الناس من لا يعتقد أن حضور فلان الزواج أو شيء خرب العرس، يعتقد من الناس من سيكون كذلك. هل يعتقدون أنه يستقل؟ الغالب في أهل الإسلام لا يعتقد هذا، أن الله جعله سبب، فلا شك أنه يكون شرك معناها أصغر، كما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فمنه ما هو أكبر وأصغر بحسب ما يعتقده، كما قلتم الآن بحسب ما يعتقده في نفسه. طيب الآن، وهذا جاري على ألسنة الكثير من الناس، نعم، طيب لو قال لولا الريح لما وصلنا بهذه السرعة، حكمه شرك أكبر وأصغر أو مباح؟ طيب أكبر إذا اعتقد أن الريح استقل، إذا اعتقد أن السبب هي كذلك سبب، يجب في السبب أن يكون تجريبي أو يكون شرعي. تجريبي كالإسبرين يهدر الرأس، هذا صحيح. التبريك سبب لدفع العين، بعض يشوف شيء يعجب يقول أوه ما أجمله فيتلف. النبي قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فعجبه فليدعو له البركة، هذا بسبب الشرعي، أن هذا يدفع أثر العين وحرارتها. فإذا كان لا سبب تجريبي ولا سبب طبي ولا سبب شرعي، فإنه حينئذ يكون ذلك شرك إذا علقه به. أكبر إذا اعتقد الاستقلالية، أصغر يعتقد أنه سبب وليس بسبب، كما ذكرنا في التمائم وغيرها من القاعدة. طيب بعد ذلك فيه مسائل، المسألة الأقرأ.
قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف:
كما قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شكرا الرزق بدل ما تقول الله هو الذي رزقنا فيزيد في رزقكم، تكذبوا بنسبته إلى الله وتجحدوا وتنسبوها إلى غيره، عيبا عليهم وإنكارا. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال المفسرون: أي هل أغنتكم، هل من مرض وسقم شفتكم، هل من بعد فقر أغنتكم، هل نفعتكم، فلماذا تعبدونها ولم تشارك الله في أي نعمة وخلق ورفع ضر وجلب خير؟ اللات والعزى. نعم.
قال بعض السلف: وقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير.
نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم سبق ذلك. نعم إنكارها أن تنسب لغير الله وتجحد، وهذا إذا كان ذميم في المخلوق فكيف بالنسبة للخالق؟ ذميم بالمرأة، أمس اشتكينا أحد الأزواج، يعني حصل بينه وبين الزوجة طلاق، فيقول وصل كنا أنا وياها عند القاضي، تقول: هذا الرجل ما رأيت منه خيرا قط للقاضي. أعوذ بالله، هذا أمر خطير بالمرأة. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: تكفرن العشير، يكفرن العشير، لو إن إحداهن أحسن إليه طوال الدهر، رأت مرة ما يسوها، قالت: ما رأيت منك خير قط، وتبدأ تتنرفز عليه وتبتعد عنه، لأن هذيك الشيء بس فقط شافته ونست أن تعامله بمجمل أحسانه. هذا غلط كبير. كذا الولد بالنسبة لوالده، يقطع والده لأنه يقول: والد اليوم ما أعطاني مال، وينسى أنه رباه صغيرا. فجحود الإحسان بالمخلوق فظيع، فكيف مع الخالق الرازق المنعم سبحانه؟ أشد. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة،
يعني قول كانت الريح طيبة والملاح حاذق وأمس معنا وسواك، والله سواك. انتبهوا من هذه العبارات وأصلحوها للشخص. ثالثة،
الرابعة
تسمية إيش هذا الكلام؟
إنكارا للنعمة.
نعم، إنكار التفضل الذي فضله الله، وليس إنكار وجود النعمة. هذا كل واحد يعترف أنها نعمة لكن لا ينسبها إلى الله ويظهر نسبتها إلى الله. يجب على الشخص أن ينسب النعمة إلى الخالق ويشكر عليها، والخالق سبحان الله ما أحلمه ما أكرمه. يقول لعباده لن تشكروني حتى تشكروا خلقي الذي أنعم عليكم بعلم أو مال أو إحسان، اشكروهم حتى تشكروني، فما إذا ما شكرتم خلقي الذين أحسنوا إليكم فإنكم لم تشكروني. شوف فضل الله كيف سبحانه، لا يشكر الله ولا يشكر الناس، فلا عنده جحود للمنعم من البشر، فيخشى مع التدرج أن يتلاعب بالشيطان حتى يصير عنده جحود للمنعم مثل إبليس جحد الخالق قال لن أسجد مع أن الله أحاطه بالنعم لكن أنكرها لمسألة واحدة أنه أمر بالسجود، فنسى نعم الله كلها عليه وجحد أمره بالسجود لآدم مع أن هذا فيه تمام الحكمة والعلم والخير، ومع ذلك جحده وقال أأسجد لمن خلقت طينة. فاللئيم فيه من خلق إبليس جحد المنعم والكبر، نعوذ بالله، خلق الحنفاء اتباع ملة إبراهيم، شكر الله أولا ثم معرفة أهل الحق وشكرهم، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم،
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
ممكن اجتماع الضدين في القلب، يعرف نعمة الله مؤمن هذا منسوب إلى الله ثم ينكرها، يقول شوف كيف فلان اللي جاب لي فلان الله، نسأل الله العافية. وقد يعاقب الله العبد الذي يجحد نعمة الرب عليه أن يسلبه النعمة حتى يذيقه مقالة عظم مقالته، لأن هذه الأمة مأخوذة بإيش؟ بمناطقها. وربما اعترف لك أناس قال لك كنت في مجلس وكذا وما شكرت الله، شكرت فلان وتعلقت به، فبعد أيام سلبت النعمة مني لأني ما شكرته إلى آخره. هذا قد يعاقب الله العبد لأنه ما شكره لأن يسلب النعمة منه. فديمومة النعم وزيادتها تكون إيش؟ بشكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ونسبتم النعمة إلي، وأركان النعم والشيء الاعتراف باللسان والإيمان بالقلب، الاعتراف بالقلب والنطق باللسان. فمن شكر الله ترك المعاصي، من شكر الله القيام، حتى النبي كان تورم قدمه وقال لكن عبدا شكورا، من شكر الله حمده، خير عباد الله الحمادون، كل هذا داخل في الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. فما في من ليلتك هذه تتذكر نعمة البصر عليك، السمع، اللسان، هدايتك للعلم، تقوم الليلة تقول ناوي الليلة الليلة أقوم الساعة 3 أتهجد شكرا لله لما ذكرت نعمة البصر، لأن الشكر يكون بالقول والعمل. أريد منكم تذكر لي آية وحديث تدل أن الشكر ممكن يكون بالعمل نعم كما يكون إيش؟ كما يكون بالقول. تحفظون آية وحديث؟ أما الآية وقوله اعملوا على داود شكرا، الحديث قام النبي حتى تورمت قدماه كما في صحيح البخاري في عائشة قالت يا رسول لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، استحضر شكر الله أنه خلق عيني وجعلني نبي رسول خاتم الرسل إلى آخره فأشكره بهذا العمل. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، فذلك عنوان السعادة. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. سؤالين.
نعم.
يقول السائل: ما هو حد غضب المرأة من زوجها إذا طلبت ولم يستطع أن يلبي طلباتها لظروفه؟
اعلموا عباد الله أن هذا لبس يحدث عند النساء كما يحدث عند كثير من أحد الناس. القياس مع الفارق. كيف؟ ما قد سمعت مرأة تلوم زوجها وهي تغاضب وقد هجرته وابتعدت عنه وأسمعتهم الكلام ما لا يرضي وتبين له أنها أرادت بذلك يعني معاقبته بهجرانه والإعراض عنه، تريد معاقبته. كيف تفهم هذه؟ تقيس نفسها بالزوج كما أنه يعاقبها إذا تطاولت أو نشزت، فهي كذلك، هي إنسان وهو إنسان. في قياس مع الفارق ولا لا؟ ليش يا عباد الله؟ لأن القرآن جعله هو السيد ولا؟ قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل العكس. فخطأ المرأة إذا تزعم تقول تمرد علي زوجي قلت له سوي كذا مو براضي أن تهجره أو تضربه أو تسمعه شديد الكلام، لأنه ليست جهة مؤدبة. قال ابن سيب وغيره: هو سيدها، الرجال قوامون على النساء. فلا يصلح أن تتقمص شخصية زوجها تقول أدبه أنا، والله ما نامل على فراش 3 أيام حتى يمشي كذا، غلط. إذا استدعاها فلم إيش؟ فلم تجب، وبات غضبان عليها، بات الذي في السماء ساخط عليها. فلا يحل لها حينئذ تقيس، فتتهيأ وتتعطر وتدعوه يكون زعلان ويروح نام بالصالون، يقول بيبيت اللي في السماء ساخط عليك تعال. لا، ليش جاءت هذه الجهة؟ إنه إذا دعاها سخط في السماء، الضرب بغير مبرح والهجر والوعظ، ليكون هو صاحب الجهة إيش؟ الجهة المؤدبة، يكون هو سيد يقودها. ليس لها من العقلية المرأة ما تقود، هي تقاد بإذن الله رب العباد. قال: الرجال قوامون عن النساء، قال هو سيدها، فضع الله له إيش؟ مقومات القوامة بما ينفق، وضع له الهجر، وضع له الزجر والوعظ بالحسنة أو الزجر إذا اقتضى الأمر. فالنبي هجر نساءه شهر كامل تأديبا ليسن للأمة أن القوامة بيد الرجل. أما هي ما تؤدبه بالهجر، نعم، تختل الميزان. لو صنعنا مثل ما ينادون بالديمقراطية مع ولاة أمرنا، يقول لش حكم الشعب للشعب، ولي الأمر ما وافق لبعض أفراد الشعب أنهم مثلا يزيدوا في بنائهم عن 3 أدوار في هذا الحي، فقالوا نخرج ونشجب ونسب، لكان عملهم عمل الخوارج، لأن الله جعل السلطان مؤدب ينبغي أن يحترم، حتى لو زجر، حتى لو سجن ما يرد عليه، ليكون هو السلطان ولا؟ كذلك قيل الأعمش أو غيره من أئمة الحديث قال ربما شدد على طلابه، كما قال من إن نعم كما شدد النبي إنكم رب في جاهلية على واحد من أصحابه. فالجهة المؤدبة كالمعلم وكالأب وكولي الأمر وكالزوج على زوجه وكالأم على ولدها لا يقاس. يقول برد الصاع الصاعين، وترى إذا ما جاب للحاجة الفلانية أبى أسمع كلام مو طيب، هذا والله غلط. حدك يا أختي أنت تبددي إليه وتقول عفى الله عنك، ترى والله محتاجين هالشيء، أما تخاصم وترفع صوتها وتعق زوجها. قال ابن تيمية: عقوق الزوج أشد من الوالدين. غلط. فإذا أرادت الأخذ بمطلوبها من غير طريق الشرع، طريق الشرع أمرها بإيش؟ بالتودد والاحترام، فأرادت بالصوت تحرم. وإذا جاءها المطلوب ما يصير في بركة، لأن طلبتهم غير طريق شرعي. طريق الشرعي أن تطلبه بأدب، فلو جاءها بشدة الكلام والمناقرة ربما يبارك لها، لأنها أخذته من غير طريق إيش؟ المحبوب إلى الله، وهو الأدب مع الزوج والخضوع وترك التطاول. نعم. طيب خلاص.
هل دراسة التوحيد علم التوحيد واجب على المسلم؟
نعم، فرض عين. ترى هذا اللي تسوونه الآن، بارك الله في هذه الوجهة الطيبة، حضوركم إلى درس التوحيد ترى فرض عين. نعم. والشيخ ابن باز كان يكرر التوحيد، يدرس ويدرس ويرجع يدرسه ويدرسه، هذا واجب. بل أنت إذا صار بينك وبين دراسة التوحيد الماضية سنة ستة شهور، ارجع وكرر كتاب. أنا أشوف ممكن بعض طلاب اللهم لك الحمد لازم الحلقات، أشوف الحلقة الآن حول 25 سنة، بعض الطلاب أشوفهم في درس الجمعة ملازمين حلقة معنا 25 سنة والحمد لله يدرسون. بعضهم درس عندي كتاب التوحيد، ألومه لما نشوفه يتخلف عن درس التوحيد. ليه؟ لأن التوحيد وين كنت درسته عندي مرة أو مرتين أو ثلاث، تحتاج إلى التذكير بمفرداته لتحصن نفسك من الشرك، أمره خطير. يعني تبي تتعلم تبي تحصن نفسك بعد، مو بس تتعلم وانت مشرك بل تحصن. يعني أذكر واحد من جماعة التبليغ أو من اللي حنون عليهم، كنت بالحج هنا في بجانب الحرم نعمل في الإفتاء والتوعية، فكان لي للحجاج كلمة في التوحيد، ولا شوف هذاك اللي من وراء كنا سسته ينقز ويلوم وكذا يسوي، ما فهمت وش بي. خلصت كلمتي بالتوحيد ورحت له وقلت وش عندك يا أخي أنت؟ كان تكلم مع هؤلاء الحجاج بيت الله بالتوحيد، شايفوا مشركين، هذا المصلين موحدين، أعوذ بالله، أظن جار الشيطان. ها؟ أي والله، قد علمتنا السنة قبل أن ينكر هذا الإنسان عليه أن تعليم التوحيد على قسمين: قسم تعليمي إنكاري وهو وظيفة الأنبياء لما بعث الأقوام مشركين، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسول الله بعث لقوم مشركون من العرب عبر الحيب، جعلهم أصنام مكة وعبدوها من دون الله. طيب علمتنا السنة أيضا، والسنة كلام النبي والصحابة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، والسنة عندنا التمسك بآثار الصحابة. هذا الصحابة بن عباس علمنا في أثر عظيم النفع، أن من التوحيد من دراسة التوحيد ما يكون تحصين، وإن كان العبد الآن مو مشرك. ما هو الشاهد في الأثر؟ أنا أنقله لعله إذا ما في سؤال بعد هذا يكون آخر كلام، انتبهوا جدا مهم. قال ابن عباس في قول الله تعالى في سورة نوح، في سورة نوح ماذا قال؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا شوف بدأوا من الشيطان البدعة ليترقى للشرك، يصوروا لهم تصاوير ويجعلوها في مجالسهم، أوحى الشيطان لهم أن إيش؟ أن انحتوا لهم يعني أصنام وسموها بأسمائهم ويجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا اسمع الشاهد، وتنسخ العلم، ما عاد يسمعون التوحيد مع أنهم كانوا أهل توحيد، غلبهم الشيطان بالشرك يوم ضعف العلم فيهم بل تنسخ. فأتاني هواها فلما وجد قلبا خاليا تمكن. فلا بد أن تكرر عن نفسك سماع التوحيد. تقول لي قبل سنة حضرت لك أنا في الملك سعود التوحيد كله من أول لآخر، احضر بعد التوحيد والتوحيد والتوحيد، وادرسه دراسة مفصلة قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. لو ما درست التوحيد دراسة مفصلة يقول لك الشخص وهكذا يقول لك في الدرس، وقوله مطرنا بنجم كذا شرك، ويجيك ماشي، ما يفصل المعلم. وش يكون العاقبة؟ التكفير. اللي يحفرون مش حسبه ها أكبر، ما يقول لهم فيه منه شرك أصغر، أكبر بحسب القاعدة في اعتقاد ما ليس بسبب، ويفصل له فيوقع الطلبة وهم يشعرون بالتكفير. ذاك علماء الدرر كانوا في كتبهم يفصلون تفصيل عظيم، التكفيريون فرحوا بناقض مناقض السلام ذاك الشيخ محمد الوهاب. وش قالوا؟ سمعوا يذكر إجمالا: مظاهرة الكفار ضد المسلمين. قال شوف، في حكام مسلمين جعلوا مطاراتهم للغرب يضربون العراق فهم كفار. جاء بعض أئمة الدعوة فصل في الدرر، قال إذا كانت المظاهرة والمعاونة لأجل الدين كفروا، لأجل الدنيا أو المحافظة على المنصب لم يكفروا. شوف التفرق بين من فصل ومن يفصل، واضح حتى لا يقع التكفير الناس. مثلا بقي شيء؟
انتهى.
نلتقيكم الأسبوع القادم، أسأل الله أن يجعلنا وياكم مباركين، وممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.